الحمد لله على هذه الأنوار الساطعات والتنزلات الربانيات والروابط القلبيات الروحيات بأسرار التنزيلات الربانيات وأسرار الاتصال بخير البريات عليه من الله أزكى الصلوات والتسليمات وعلى آله الأطهار وأصحابه القادات وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الميقات وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أولي الدرجات وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وعلى من اجتمعنا في ذكراه الشيخ محمد عبده يماني وعلى من اتصل بجنابه من أصحابه وأحبابه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الآن والساعات صلوات وتسليمات ما لها من غايات ولا نهايات تليق بجودك يا رب الأراضين والسماوات تتصل بسر صلاتك التي صليت بها على أحب المحبوبات وأوسع الخلائق في الوجاهات سيدي أهل الأرض والسماوات عبدك المصطفى محمد صاحب الآيات المحكمات في كل حين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. وبعد، فإنكم في خلال هذه الأعمال والأحوال والذكريات تتصلون بميزان النصب وأقيم بينكم على أيدي أصحاب النبوة الذين ختموا بمحمد المصطفى الأطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان فيبين الكتاب الأحكام ويقيم الميزان أذواق الوجهات والنيات والتعظيمات والمحبة والبغض حتى يستقيم الإنسان في عمله ومسلكه وقانونه الذي يسير عليه في الحياة ويستقيم في ذاته وجوهره في عواطفه في وجدانه في أذواقه في محبته في موالاته وفي بغضه وفي ما اتصل بذلك بالموازين التي أقامها الحق جل جلاله. وكل مخالفة لأحكام الكتاب توجب الخزي في دار المآب ويوم الحساب، كذلك كل اختلال في هذه الموازين الربانية لما يتعلق بالمحبة والبغض والإكبار والإجلال والاستصغار والاحتقار والموالاة والمعاداة وما تعلق بذلك من المواجيد عند الإنسان والأذواق، إذا وقع فيها الاختلال كانت سبب البعد عن ذي الجلال الذي أنزل هذه الموازين، وكان ذلك الاختلال ساحبا ذيله على مسار الناس في الحياة فيما يتعلق أيضا بالأحكام، فيحصل منهم الضلال والإضلال بسبب عدم استقامة الأذواق التي يقوم عليها الانفعال في الأخذ والعطاء والمعاملات. إذا عرفنا هذه الحقيقة فإن مما يجب أن يقيمه المؤمن في حياته من عروة وثيقة حدث عنها خير الخليقة بقوله: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. والمعنى تحرر الإنسان من أن تأخذ مشاعره وأحاسيسه في محبة أو بغض عن كل الموازين الباطلة وعن كل الاعتبارات الفاسدة، إلى أن يكون محررا لا يسمح بمسار المحبة في قلبه إلا لما يحب ربه، ولا يسمح بوصول البغض إلى قلبه إلا فيما أبغضه ربه، ليوقن أن لا إله إلا الله وليوقن أنه عبد لله تبارك وتعالى، ليس له حق اللعب بالمشاعر والعواطف التي آتاه الله إياها وخلقه ليحبه بها قبل كل أحد وقبل كل شيء وليعبده وليوقن أنه لا إله إلا هو، ثم يصرف عنان هذه المحبة لمن أحبها للرب على قدر ما أحب هذا الرب. لذا وجدناه في نصوص الآيات الصريحة يذكر مع محبة مباشرة محبة رسوله الذي هو الأحب إليه والذي هو الأقرب إليه والذي هو الأكرم عليه. ويقول جل جلاله قل أي بلغ في رسالتك التي أرسلناك بها إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا لتدلهم علينا ولتدخلهم جنتنا إن استجابوا لك وننتقم ممن خالفك فندخله النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. مسارات شعوب ودول تدور حول هذه الأشياء مستحدثة عندنا في الفترات الأخيرة الأمن القومي، وكانت الدعوات القومية تأتي بمظاهر وصور غريبة من هنا ومن هناك، ووصلت إلى أمثال هذه الحدود قد تخرج إلى حد العصبية وقد تخرج إلى حدود تخرج عن مقتضى الإنسانية وما إلى ذلك. ولكن في موازين الرب جل جلاله ضبط ودقة لهذه الأمور حتى لا يحب إلا ما أحب الله ومن أحب الله. وهذه الأشياء إن كان شيء منها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل مقتضى المحبة لله ولرسوله أن يقام الجهاد في سبيل الله ورأسه الأذواق والوجدان والمشاعر والأحاسيس وأعضاؤه أخرى غير الرأس بعد ذلك. انبساط الجهاد بالقول والفعل والنية والعلم والسعي والنفع والقتال وما إلى ذلك كلها أعضاء. إن صلح الرأس صلحت وإن لم يصلح الرأس فسدت. يا رسول الله الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، أيهم في سبيل الله؟ نفى الكل وأبقى من صح رأسه وسلم. وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا واحد فقط، من عنده حس أن يعلي كلمة الله جل جلاله باستشعاره العبودية لله وأنه خاضع لجلال، هذا هو الذي في سبيل الله، وما سوى ذلك فليس بشيء. وأنزل الله مصداق ذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جل جلاله وتعالى في علا قامت هذه الموازين، فكان واجب كل مؤمن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما الذي يجتاح قلبك محبته من مختلف الأشياء بأصنافها كلها أرضا والسماء ودنيا وآخرة وظاهرا وباطن؟ ما الذي يجتاح قلبك؟ لا يجوز أن يكون شيء أحب من الله ولا من رسوله كائنا ما كان. فإذا صدقت في الإيمان ولو الجنة، وهل الجنة إلا مخلوقة لله؟ وهل الجنة لا يمكن دخولها إلا دار لا يمكن دخولها إلا بمحبة محمد بن عبد الله وبمتابعة محمد بن عبد الله؟ وهل أعلى زينة في الجنة إلا مرافقة هذا النبي ومجالسته ومسامرته ومكالمته؟ أما فكر الصحابة الذين شربوا كؤوس لا إله إلا الله صافية خالصة وفكروا وقال قائلهم إن دخلت الجنة كنت في أسفلها وكنت أنت في أعلاها أو كنت في درجة أعلى فلا أراك، فكيف تطيب لي الجنة؟ لم تكن حب الجنة عندهم فوق محمد ولا أحب من محمد. قال ما تغنيني الجنة بحورها وقصورها وأنهارها إذا لا أراك، وإن أنا لم أدخل الجنة لم أرك. فهذا الذي قدر علي عيشي وحال بيني وبين الطعام والشراب والمنام يا رسول الله لم ينم أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، لم يطعم أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، ولم يشرب إعمالا للفكر في شان المحبة، كيف أصنع في الآخرة إن دخلت الجنة أو لم أدخلها؟ فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مبشرا له بالمرافقة والرؤيا والمجالسة والمخاطبة والمكالمة والمؤاكلة والمشاربة. فقرت عينه، قرت عينه بذلك. فكانت الآية معبرة لنا عن أن حقائق الإيمان يجب أن تأخذ ما أخذها من الباطن، من الجنان، من الشعور، من الأذواق والوجدان، ولا تغالط نفسك وتظن بنفسك رتبة في الإيمان، والشعور مختل الميزان في تقديم من حقه أن يقدم وتعظيم من حقه أن يعظم. لذا وجدنا الحق في قرآنه يربط حقائق التقوى له بتعظيم القلوب لمن لشعائره، ويقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن نتقيك أنت، فما صلة تعظيم شعائرك بتقواك؟ وهل التقاني من لم يعرف قدر شعائري؟ وهل التقاني من لم يعظم ما عظم؟ هل التقاني من لم يعرف قدر ما اخترت واختخبت واصطفيت؟ هذا الذي لم يتق الله في وجدانه وشعوره أن يقدم الله شيء فيقدم هو شيئا آخر، هذه تقوى؟ هذه مخالفة التقوى. تقوى القلوب بتعظيم شعائر الله. وإذا جينا إلى الشعائر وجدنا كل ما نسب إلى الدين وكل ما كان علامة على الدين دخل في الشعائر، حتى جبل الصفا والمروة ارتبط في أداء هذه الفريضة بجزء من جزئياتها وهو السعي بينهما. فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. بل بدن، ما بدن، حيوانات مخلوقات تهدى إلى الحرم فيوضع عليها العلم أنها مهداة لحرم الله إلى بقعة بيت الله، فتتحول هذه الحيوانات إلى شعائر. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صوافة. يا هذا جمل أهديه إلى حرم ربي فيصير من شعائر الله، يجب علي تعظيمه. وقد كان ذلك سائدا حتى من قبل الإسلام، إذا مرت الجمال عليها علامة الإهداء إلى البيت الحرام، لم تتعرض لها قبيلة ولم تتعرض لها سلطة في مكان من الأماكن احتراما لبيت الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا شأن الحيوانات، فما بالك بالناس المنسوبين إلى القرب من الرب وإلى أسرار بيت الرب؟ فما بالك بالأنبياء؟ فما بالك بالمقربين؟ إنها موازين ذوقية نزلت مع الكتب السماوية. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بالعدل والحق. حتى يقول الله في من كان أحب إليه من الله ورسوله شيء من هذه المذكورات، قال: إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا، تهديد، حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي من أصيب منكم بهذه المصيبة وتقديم شيء على الله ورسوله والجهاد في سبيله فقد فسق، خرج عن سواء السبيل، خرج عن الطريق الصحيح. والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا فسوق أن تقدم ما أخر الله، تؤخر ما قدم الله جل جلاله. بهذا المعنى جاءنا في هذا الميزان المشاعر التي يحملها الناس في واقع حياتهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدا، لا تخلوا الموازين، ويجيكم منافق يعطيكم شيء ويهديكم هدية وينفعكم في موقف مادي أو حسي وتقولوا سيدنا. قال: لا، فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم. إن سوتم من لا قدر له عند الله فقد اختلت موازين مشاعركم واختلت موازين أحاسيسكم، فلا يقبل الله منكم ذلك ويسخط عليكم لأجل ذلك. بهذا تعلم أن خيار الأمة لما فقهوا أسرار الوحي والكتاب ربوا أنفسهم وبنيهم وبناتهم على تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم شعائر الله، تعظيم آل بيت محمد، تعظيم الصحابة الأكرمين، تعظيم الصالحين، تعظيم المقربين، تعظيم العلماء العاملين، تعظيم السنن النبوية. هذا لب دب الدين، لب الشريعة، لب الإسلام، هذه تقوى القلوب، هذا الحصن من غضب الله تبارك وتعالى، حتى لا تطغى علينا الاعتبارات. لنا في ميزان الله حسن تعامل مع الاعتبارات كلها، ما صلح منها وما فسد، لكن ما تزعزع شيئا من الثوابت في قيمنا ولا في وجداننا وكياننا ومشاعرنا وأحاسيسنا. ويحسن التعامل معها بالحكمة، بالأسلوب الطيب، بما يوصل إلى تحقيق المقاصد العليا. بمعنى لا نستعبد لغير الله، لا نستعبد لغير، هذه حقائق الحرية الكبرى التي يدعو إليها الأنبياء والمرسلون، وانتحل الكفار ومن صدق الكفار اسم الحرية وصرفوها في غير مصرفها، وهووا بها إلى أن يسقط الإنسان في قيمه ومبادئه ودينه، فيكون بذلك حرا ويخضع ويرضى لقوانين موضوعة وأنظمة مخترعة ولأسياد يسيدونهم على غير ميزان الله، يرضخ ويخضع لهم ويتحلل من القيم والشيم والمبادئ، يقول هذا حر، نال الحرية، انتصرت الحرية. قالوا عن ماذا؟ مكان خرج فيه قومه، منطقة خرج قومها عن مقتضى الفطرة من أصلها ومقتضى الإنسانية، وجاءوا بما لا أصبح لا يستحيا من الحديث عنه من زواج المثليين، فلما أقروا ذلك قالوا انتصرت الحرية في هذا المكان، يعني الرذيلة، يعني مخالفة الفطرة، هذه الحرية. دعانا الأنبياء والمرسلون إلى الحريات الصحيحة الصادقة العالية الرفيعة، أن لا نكون مستعبدين لغير من خلق، هو وحده يستحق الخضوع والسجود لا سواه كائنا من كان. ولما الركوع القلبي للاعتبارات الموضوعة المطروحة المخترعة ورفض موازين الحق الأعلى الذي خلق؟ كيف تكون الحرية بهذا المعنى؟ كيف تكون الحرية؟ إنها استعباد العباد لبعضهم البعض. وهذا الذي ينادي سيدنا عمر بن الخطاب به، يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أن دين نحن أتباع شريعة ودين ورسالة تحكي أن يتحرر الناس من هذه القيود، وأن لا يبيح أحد لنفسه أن يمد يده على ما ليس له كائنا من كان. ولما جاءوا له بالقبطي الذي لطمه وضربه ابن عمرو بن العاص، وأمر القبطي أن يلطمه كما لطمه، قال ومر بالسيف فوق راس عمرو. قال عمرو يا أمير المؤمنين أنا ما علمت بهذا ولا أمرت ولدي يفعل هذا. قال ما فعل ولدك هذا إلا مستظلا بظل إمارتك، يعني لو أدبته تمام وربيته ما يصل هكذا، فهو مستظل أن أباه أمير قام يضرب القبطي بغير حق لأنه سبقه، ويقول خذها وأنا ابن الأكرمين. قال تعال يا قبطي ألطمه وهو ابن الأكرمين، قل له خذك، خذ لك يا ابن الأكرمين. ومر بالسيف فوق راسي عمرو بن العاص. ما هذا؟ ما هذه الحرية؟ ما هذا المعرفة للحقوق؟ ما هذه الإنسانية؟ هذه دعوة محمد وهذه رسالته. أما تقمص الألقاب هذه والعناوين من حرية وديمقراطية وتقدم، ثم يكون المآل والمصير لعب بعضنا على بعض وضرب بعضنا بعض وضحك بعضنا على بعض وظلم بعضنا بعض، فما هي؟ وانحطاطنا عن الرتب العالية. لأن نخرج من أدب العبودية لله ليستعبد بعضنا بعضا. قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وبذلك جاءت هذه الموازين البديعة العجيبة، ووضع كل شيء في موضعه، ويكمل صلى الله عليه وسلم شؤون هذه الموازين. فنجده فيما يوحى إليه فرض مودة القربة من آل بيته. نعم، وهل معنى هذا أن يجوز لأحدهم أن يحتقر آخر أو أن يظلمه أو أن يقع في حد فلا يقام عليه؟ يقوم الميزان بسرعة ويقول والله لو سرقت فاطمة، ومن فاطمة؟ الطاهرة النقية، سيدة نساء أهل الجنة بشهادته، لكن يضرب المثل ليقوم الموازين. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد حاشاها الله لقطعت يده. صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه، أكمل شان هذه الموازين بهذا الضبط حتى لا يكون اعتداء ولا يكون لعب بالشريعة ولا يكون لعب بالأحكام النازلة. وبلغ أن الموازين في المشاعر والعواطف لا تتناقض مع موازين الأحكام والقانون مع ميزان. ولذلك نجده كم ود وعطف على أولاد فاطمة وأطال السجود من أجل بعضهم ومشى على يديه ورجليه ليركبون على ظهره ورفعهم فوق منبره صلى الله عليه وسلم. ونجد أنس بن مالك يسارع إلى الحسن وهو على صدر المصطفى ورسول الله نايم يبول، فجاء ليحمله ففتح عينيه، مالك؟ قال الصبي يبول يا رسول الله. قال دعه، أما تدري أن من آذى ابني هذا فقد آذاني؟ ثم نجده يأتي الحسن وهناك تمر من تمر الصدقة في بيت المصطفى محمد من تمر الزكاة، فيمد يده في صباه وطفولته إلى التمر يضع في رأسه، فيقوم صلى الله عليه وسلم ويخرجها من فمه. تعرف الميزان؟ تعرف الذوق؟ تعرف الوجدان؟ طفل صغير مسكين تمر وحده إيش بتقول؟ قال ربه وهو صغير قومه مع محبته وتعظيمه له ونشره راية أنه سيد شباب أهل الجنة، ومع ذلك ما رضي بتمرة واحدة تدخل جوفه من غير حق من غير حل في الشريعة. قام يقول كخ 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 وأدخل إصبعه الشريفة وأخرج التمرة من فم الصبي، وقال أما تدري أن لا نأكل الصدقة، إنها أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فما سمح في تمرة صغيرة تلج هذا بطن هذا الطفل، مع أنه جاء بشريعة من أعظم ما يوجب بالسخط الرباني فيها أن يشم الفقير والمحتاج رائحة طعام عند مستطيع وغني فلا يطعمه منه، ويكون ذلك من أقوى أسباب سخط الله تعالى على عبده بهذه الصورة. ولكن يمد يده إلى تمرة من الصدقة لا يرضى صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى جوف، ويقول الطفل صغير ما يعرف تمرة واحدة ما تقول شيء، وبيجيب بعد لها عشر تمرات خرجها من فمه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ضبط الموازين وأقامها على وجهه، ونجد هذا الضبط في الكتاب. الله ما سمح لنا أن نحب في الوجود أحدا كما نحب محمد. ملائكة جن إنس صغار كبار أولين آخرين أنبياء أولياء صديقين سواهم آباء أمهات أجداد شيوخ، ما يجوز نحب أحد مثل الله ورسوله محمد. في الخلق كلهم محمد مقدم على جميع الخلق، مع ذلك نجده يثني عليه وينشر الآيات ويقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون. من يقدر يمدح النبي مثل هذا المدح؟ شعر وما جاء به ما يساوي شيء عند مدح الرحمن من بعد ما جاء الكتاب به، فما مقدار مدح العالم الإنسان؟ ثم نجد وسط القرآن قل لهم يا محمد أنا بهذه المحبوبية والكرام والمنزعة، قل إني أخاف إن عصيت ربي. قل لهم قل إني أخاف يعني وجداني مستقيم وقايد، عرفت كرامتي عند الله منزلتي، ما يحملني ذلك على أن أخالف ولا أن نخرج عن مستوى الكمال، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما لي هوى فيما أقول لكم ولا فيما أحكم بينكم، أنا عبد. ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس، ومن أكرم منه صلى الله عليه وسلم في العبيد كلهم صلوات ربي وسلامه عليه. فهي موازين يجب أن تأخذ مداها. لأجل ذلك جاءت مثل هذه الذكريات. إذا كان مثل الشيخ محمد عبد اليماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، نحتفي به أو بذكراك، نحتفي بماذا؟ بمحبوبات الحق. إيش محبوبات الحق؟ محبته لمحمد، محبته لآل محمد، محبته لأصحاب محمد، إحسانه، صبره، أمانته، عن الأخلاق النبوية التي ورثها هذا الشخص، ما حل فيه، هذا هو الاحتفال بها. هذا ميزان ذوقي، هذا ميزان شعور ووجدان يربينا ويربي أولادنا من بعدنا، أن الذين يوالون من أجل الله أولياء الله وأولياء رسوله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأن الذي يمجد هو هذا. فانظر إذا وقع الخلل، صارت واحد لعب ولاعب وواحد ممثل تمثيلات فيها سقوط وهبوط، مكرم ومعظم، تحل له الحبا، يقام له في المجالس، يستقبل في المطارات، إيه؟ واحد يظهر الله على أثر التقوى وأثر الصلاح وأثر ما شلو مكانة في قلوب، فيها خلل، فيها اختلال. من أوحى إليهم أن هذا يعظم؟ من أوحى؟ وحي موجود، وحي، لكن وحي شياطين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فبهذا الوحي استجابوا. لكن وحي الله نزل، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول سبحانه ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من، ولو أعجبكم لا يغركم الزخرف، لا يغركم الصورة والمظهر والبهرجة، تحرروا وانظروا إلى الحقيقة وإلى الأمر الدائم، ولو أعجبكم. وهكذا حتى يصير العبد قائما مقام العبودية للحق تبارك وتعالى. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم. فإذا علمنا أن الذي أحاط بكل شيء علما أنزل هذا الوحي وأمرنا بموالاة المؤمنين وموالاة الصالحين، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه، لم نرضى بعد ذلك بأي اعتبارات تداخلنا في حياتنا ومسارنا في الحياة لنختل عن هذه الموازين، بل نعيش على ولاء الله ورسوله والمؤمنين بمثل هذه الذكريات المباركة. أعلى الله درجات الشيخ محمد عبد اليماني في الدرجات العلى مع خيار الملأ القريب والبعيد، الموافق والمخالف، يشهد بمحبة لله ولرسوله ولأهل البيت وللسيدة خديجة بنت خويلد ولفاطمة، اللهم ألحقوا بهم في الدرجات العلى، وزده ارتقاء في درجات المرافقة لهم ودرجات اللحوق بهم في كل ليلة وفي كل يوم أبدا سرمدا، يا حي يا قيوم. وانظر اللهم إلى أولاده المباركين الميامين، وزدهم زيادات بسعادات ربانيات، خذ بأيديهم أخواننا فيك ياسر وعبد العزيز وعبد الله، وانظر إلى أمهم ووالدتهم وطول عمرها في طاعتك، وارزقهم كمال برها ورضاها، وزدها عافية من عافياتك وصحة من صحتك. وانظر إلى أهل المجمع ومن في ديارهم وآبائهم وأمهاتهم، ولا تخرج منا أحدا عن ركب الاستقامة في الموازين الصحيحة في المشاعر والأذواق والوجدان، حتى نحيا ونموت وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما، وأن نحب الناس لا نحبهم إلا لك، ونكره الكفر والفسوق والعصيان كما نكره أن نقذف في النار. قوم هذه المشاعر وأقم فينا هذه الموازين في الباطن والظاهر، وأعذنا من مكر كل ماكر، واحفظ الحرمين الشريفين، واحفظ القائمين عليها والخادمين لها، واحفظ اللهم الساكنين والقاطنين فيها، وأدم أمنها وطمأنينتها، وكل من أراد الحرمين الشريفين بسوء أو ضر أو فساد أو مكر أو أمر لا ترضاه، فاجعل اللهم الدائرة عليه واشغله بنفسه، ورد شره وبطشه عنا وعن حرمنا وعن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين، واجمع شمل الأمة بعد تفريقها وأيام العشر بارك لنا فيها، وأعنا على كثرة التسبيح والتحميد والتهليل، واجعلنا من أسعد الناس بلياليها وبأيامها، والموسم بارك اللهم للأمة فيه، واقبل الحجاج والعمار والزائرين، وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأدم ربوع هذه المواطن، وانظر إلى جميع المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا، ودن المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبسر الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد.